أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 55، وذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، إذا أعطى صاحب الزكاة الزكاة إلى الفقير ومن سهم سبيل الله، وشرط عليه أن يحج، فهل ذلك الإعطاء يعد بدلا وتتحقق به الاستطاعة البدلية ويجب الحج، أو لا تتحقق الاستطاعة البدلية؟ قلنا أن سماحة السيد يرى بأنه إذا كان هنالك مصلحة في إعطاء هذا الشخص الزكاة من سهم سبيل الله، وكان الإعطاء بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا، فيجب عليه الحج وتتحقق بذلك الاستطاعة البدلية على التفاصيل التي ذكرناها في هذين الشرطين. الشرط أن يكون هنالك مصلحة عامة، وأن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي. النقطة الثانية، إذا أعطي الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس، فهل يجب عليه؟ طبعا وشرط عليه أن يحج بهذه الأموال، فهل يصح مثل هذا الشرط ويجب عليه أن يحج تتحقق الاستطاعة البدلية، أم أنه لا يصح ذلك الشرط؟ هنا ينبغي أن نلتفت إلى أن الفقير الذي لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة من المأكل والملبس والحاجات الضرورية وغير الضرورية، فهذا يستحق أن يعطى من الحقوق الشرعية من الخمس ومن الزكاة، طبعا بشرط أن لا يزيد على مؤونة سنته. فإذا قبض الفقير تلك الحقوق الشرعية، فهل يجب عليه أن يصرفها في مؤونته أو لا يجب؟ الجواب، لا يجب عليه أن يصرفها في مؤونته، وإذا قبضها ملكها، فإذا ملكها فهو حر التصرف فيها، يجوز له أن يصرفها في مأكله ومشربه وملبسه في مؤونة سنته، ويجوز أن يصرفها في غير المؤونة، كان يذهب للزيارات المستحبة أو يذهب بها إلى الحج المستحب أو غير ذلك مما يدخل في المؤونة. فإذا صرفها صار فقيرا واستحق بذلك أن يعطى من الحقوق الشرعية مرة ثانية. إذن الفقير عندما يعطى الحق الشرعي ويملكه بالقبض، فلا يجب عليه أن يصرفه في مؤونة سنته، لأنه بعد أن يملكه يدخل تحت سلطانه ويجوز له أن يتصرف فيه كيفما شاء. وإذا اتضح هذا، نرجع إلى سؤالنا. هذا الفقير الذي أعطي من الزكاة من سهم الفقراء أو أعطي من سهم السادة، كان سيد وأعطي من سهم السادة من الخمس لا من سهم الإمام، أعطي من سهم السادة، فهنا وشرط عليه أن يحج بهذه الأموال، أموال الزكاة أو أموال الخمس، هل يجب عليه أن يحج ويصح مثل هذا الشرط ويكون ملزم له بالحج، أم أن هذا الشرط يقع باطلا؟ الجواب، هذا الشرط يقع لا يصح، ولا يجب عليه بالتالي أي حجة بهذه الأموال، لأن المالك ليس له ولاية في أن يشرط على صاحب الحق على الفقير. المالك له ولاية في أن يشخص الفقير، في أن يعين الفقير، فمن حقه أن يعطي هذا الفقير ولا يعطي ذلك الفقير. فبعد أن عينه وشخصه وأعطاه الأموال ليس له ولاية وحق في أن يشترط عليه في أن يصرف هذه الأموال في جهة معينة، وإذا شرط عليه فهذا الشرط يقع باطلا. من يسألون كثير من الأخوة اللي يعطون الخمس، أنه يقول أنا أعطي هؤلاء الفقراء الخمس، أشرط عليهم أن يشتروا مثلا ملابس بهذا الخمس، أو يبنون لهم بيتا مثلا، وذول أصحاب الخمس هم يلتزمون بذلك، فهل يلزمهم العمل بهذا الشرط؟ نقول لا يلزمهم العمل بهذا الشرط، فإن هذا الشرط باطل. تصاحب الحق ليس لك ولاية في أن تشترط على الفقير، لك ولاية في أن تعين الفقير، وبعد تعيينه لا يوجد لك حق في أن تشترط عليه أي شرط. إذن هذا الشرط باطل، والفقير إذا قبض هذه الأموال الحقوق الشرعية من سهم الفقراء من الزكاة أو سهم السادة من الخمس فلا يجب عليه أن يذهب بها إلى الحج، يجوز له أن ينفقها في مصارف أخرى. يبقى عندنا سؤال هذا أثير من قبل كثير من الطلبة، صار بي كلام طويل، وهو أن الفقير إذا أعطي من سهم الإمام من هذا السهم المبارك من الخمس وشرط عليه أن يصرفه في الحج، فهل يعد مستطيعا أو لا يعد مستطيعا بالاستطاعة البدلية؟ واضح السؤال؟ عندما يعطى من سهم الإمام فهل ويشترط عليه، هل يلزم العمل بهذا الشرط أو لا؟ هذا السؤال أجاب عنه سماحة السيد محمد رضا السيستاني أعلى الله مقامه. سماحة السيد أجاب بأنه تارة يفرض بأن هذا الشخص الذي أعطى هذا السهم المبارك هو يرى الولاية العامة اجتهادا أو تقليدا، بإمكان هو مجتهد واجتهاده أوصله إلى ثبوت الولاية العامة، أو كان مقلد ويعتقد بحسب تقليده للمرجع الذي يرى أنه الأعلم يرى ذلك يرى ثبوت الولاية. إذا كان هذا الشخص يرى ثبوت الولاية اجتهادا أو تقليدا، ولاية الفقيه العامة، فحينئذ يجوز له أن يتصرف في هذا السهم المبارك كما يتصرف الإمام نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ إذا كان عرض هذا الحج وأعطى هذا السهم من قبل الولي من قبل المرجع فلا إشكال، الذي يرى الولاية العامة فلا إشكال في تحقق الاستطاعة البدلية ويجب الحج. وأما إذا فرض أن هذا الشخص الذي أعطى الأموال أعطى سهم الإمام هذا الحق الشرعي لا يرى ثبوت الولاية العامة للفقيه اجتهادا أو تقليدا، إما هو مجتهد ولا يرى ثبوتها، أو لا يقلد من لا يرى ثبوت الولاية العامة للفقيه، فحينئذ الذي لا يرى ثبوت الولاية العامة للفقيه كيف يتصرف في سهم الإمام هذا السهم المبارك؟ لابد اتفقوا على أنه يتصرف، المتأخرين يعني اتفقوا على أنه يصرف هذا السهم المبارك فيما يحرز رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه به. فأي مورد نحرز أن الإمام يرضى ولو كان موجودا لما اعترض، بل أنفق هذا السهم في هذا المجال فهنا يصرف هذا السهم في ذلك المجال الذي يحرز فيه رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالذي لا يرى ثبوت الولاية العامة لا اجتهادا واجتهادا أو تقليدا فحينئذ يرى أن هذا السهم لا يجوز التصرف فيه إلا فيما يرضي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ نفترض في حالتين يمكن أن يكون هذا السهم محققا للاستطاعة البدلية. الحالة الأولى ما إذا فرض أن الشخص كان في ذهابه إلى الحج مصلحة عامة، كما إذا فرض أنه في لجنة الإفتاء أو أنه يروج للدين وللعقيدة الحقة أو أنه يدفع الشبهات عن المذهب الحق، فهنا لا إشكال في أن هذا يعد ترويجا للدين وهو مما يحرز رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه به. فإذا أعطي هذا الشخص من سهم الإمام وشرط عليه الحج ذلك يحقق الاستطاعة البدلية بشرط أن يكون المعطي هو الفقيه الجامع للشرائط يعني بإذنه يعني المرجع الأعلى، وأن يعتقد نفس هذا الشخص بأن هذا يحرز به رضا الإمام صلوات الله عليه. أما إذا كان يرى أن ذهابه إلى الحج ليس موردا لرضا الإمام فهذا لا يجوز له أن يذهب إلى الحج. والمورد الثاني ما إذا فرض أن الشخص قد استقر في ذمته الحج ولا يتمكن في الوقت الحاضر ولا في المستقبل أن يفرغ ذمته مما اشتغلت به، هذا صار فقير بعد ما يتمكن أن يذهب إلى الحج، فحينئذ يدور الأمر بين أن تبقى ذمة هذا الشخص مشغولة وبالتالي عند الموت يقال له مت يهوديا أو نصرانيا لأن الذي لا يذهب إلى الحج بعد أن كان مستطيعا ولا يوجد مانع يمنعه من مرض أو غير ذلك، في الروايات هذا عند الموت يقال له مت يهوديا أو نصرانيا، فيدور الأمر بين أن يقال له هكذا أن يموت يهوديا أو نصرانيا وبين أي حجة من السهم المبارك، وحينئذ يعد ذلك ضرورة أخروية. فإذا بنينا على أن الضرورة الأخروية هي لا تقل عن الضرورات الدنيوية، فإنه في الضرورات الدنيوية بلا إشكال أنها مورد لصرف هذا السهم المبارك ويحرز بها رضا الإمام، إذا بني على أن الضرورة الأخروية لا تقل عن الضرورات الدنيوية فحينئذ يجوز أن يعطى هذا الشخص من السهم المبارك ويشرط عليه أن يذهب به إلى الحج وتتحقق بذلك الاستطاعة، طبعا إذا كان الإعطاء كما قلنا من المرجع الأعلى. فإذن في ثلاثة موارد يقال بتحقق الاستطاعة البدلية فيما إذا أعطي الشخص من سهم الإمام صلوات الله عليه. المورد الأول ما إذا كان المعطي يرى ثبوت الولاية العامة اجتهادا أو تقليدا فحينئذ يجوز له أن يتصرف في هذا السهم كما يتصرف الإمام نفسه. والمورد الثاني إذا لم نبني على ثبوت الولاية العامة لم يبني هذا الشخص على ثبوت الولاية العامة اجتهادا أو تقليدا ولكنه كان في ذهاب من يعطى من ذلك الحق مصلحة دينية كان يروج إلى الدين فحينئذ يصح إعطاء ذلك الشخص من السهم المبارك وليحج به. والمورد الثالث ما إذا فرض هنالك شخص قد استقر الحج في ذمته ولا يمكن أن يفرغ ذمته لا في الحال ولا في المستقبل إلا عن طريق الأخذ من سهم الإمام. فهنا هذه تعد ضرورة أخروية، وهي لا تقل عن الضرورات الدنيوية، وبالتالي تتحقق يجوز إعطاء هذا الشخص من سهم الإمام كي يفرغ ذمته. هذا ما أجاب به سماحة السيد في بني في عندما سئل هذا السؤال، وأيضا وجدت هذا الجواب في شروحات سماحة السيد شرحه على مناسك الحج في درسه، هذا الشرح اللي هو تقرير لدرسه الشريف، هذا أيضا التفصيل ذكره في شرحه على المناسك. نعم، المسألة الأخرى أو نطبق هذه المسألة، قال: وأن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء، واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج، لم يصح الشرط ولا تحصل به الاستطاعة البدلية، لأنه إذا ملك الفقير هذه الأموال يملكها بالقبض، قبل القبض لا يملك الأموال، يملكها إذا قبضها، فإذا ملكها جاز له أن يصرفها في أي مجال آخر، وهذا الشرط لا يوجد له مسوغ شرعي، لأنه لم تثبت الولاية لصاحب الحق أن يشترط على الفقير في أن يصرف هذه الحقوق في جهة معينة، إنما الولاية ثبتت له في تعيين الفقير، أنا من حقي أعطي هذا الفقير، أنا صاحب الحق أعطي هذا الفقير أو أعطي ذلك الفقير، تعيين الفقير هذا يرجع لي إلي حق، أكثر من هذا لم يثبت له حق. مسألة 56، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: إذا بذل لشخص مال فحج ذلك الشخص، ثم انكشف بعد الحج أن هذا المال كان مغصوبا، فهل هذا المال المغصوب يحقق الاستطاعة البدلية؟ هذا المال المغصوب الذي بذل لهذا الشخص هل تتحقق به الاستطاعة البدلية أو لا تتحقق الاستطاعة البدلية بالمال المغصوب؟ إذا قلنا تتحقق الاستطاعة فهذا الحج مجزي، إذا قلنا لا تتحقق الاستطاعة به فهذا الحج لا يكون مجزيا. وينبغي الالتفات إلى أنه هذه المسألة تختلف عن المسألة 30. في مسألة 30 هناك تعرض سماحة السيد إلى أن الشخص إذا كان ثوب أحرامه ثوب إذا كان ساتره مغصوبا، أو كان هديه أو ثمن هديه مغصوبا، فهناك استشكل أفتى في مورد واستشكل في مورد آخر. هنا لا يريد التعرض إلى هذه الحيثية، هنا يريد أن يشير إلى نكتة، وهي أن المال المغصوب إذا بذل إلى شخص هذا تحصل به الاستطاعة البدلية أو لا تحصل به الاستطاعة البدلية، لا من جهة أن ساتر أو ثمن الهدي إذا كان مغصوبا هذه الحجة تجزي عن حجة الإسلام أو لا تجزي، هذا مطلب آخر تعرض إليه في مسألة 30. إذن كلامنا فيما إذا فرض أن شخصا بذل مالا مغصوبا لآخر، فهل تتحقق الاستطاعة البدلية للمبذول له و تكون حجته صحيحة؟ طبعا جاي نفترض أنه انكشف له الحال بعد أن أكمل حجه، كمل الحج انكشف أن ذلك المال مغصوب، هنا إذا قلنا أن بذل المال المغصوب يحقق الاستطاعة فهي الحجة تجزي عن حجة الإسلام. غايته أن هذا المال مضمون يطالب، هذا مطلب آخر. أما إذا قلنا أن بذل المال المغصوب لا يحقق الاستطاعة البذلية، فهذا الشخص عندما حج لم يكن مستطيعا، وإذا لم يكن مستطيعا لا إشكال أنها لا تجزي عن حجة الإسلام. ثم ينبغي أن نلتفت إلى أن هذا الشخص الذي بذل له المال المغصوب لا فرق في أن يفترض أنه يحج قد حج بهذا المال المغصوب أو أنه لم يحج به، وإنما اقترض أموال أخرى أو حصل على أموال أخرى وحج بها. المسألة أعم من كلا الفرعين. يعني مرة نفترض أن هذا الشخص عندما بذل له المال المغصوب قد حج بنفس هذا المال المغصوب، وأخرى لا، نقول هو بذل له هذا المال المغصوب لكن لم يحج به وإنما حج من مال آخر. فإذا قلنا أن المال المغصوب يحقق الاستطاعة البذلية فهذا حجه يجزي عن حجة الإسلام في الفرض الثاني الذي حج به من مال آخر. أما إذا قلنا أن الاستطاعة لا تحصل بهذا البذل فسواء حج بهذا المال أو لم يحج به وإنما حج من مال آخر فلا يجزي عن حجة الإسلام لعدم تحقق الاستطاعة. إذن المسألة أعم من أن نفترض أنه حج بهذا المال أو لم يحج به. ومن هنا نجد أن سماحة السيد قيد العبارة هكذا: إذا بذل له مال فحج به. ظاهر العبارة أنه يفترض أن الحج حصل بهذا المال المغصوب، وهذا التقييد أيضا حصل في عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه، أيضا ذكر هذا القيد به. ولكن المسألة هي أوسع من هذا، مسألة تفترض أنه البذل بذل المال المغصوب يحقق الاستطاعة البذلية أو لا، أعم من أن يكون هذا الشخص حج بنفس المال المغصوب أو بغيره. واضح؟ فحتى لو حج بغيره إذا قلنا أن الاستطاعة البذلية لا تحصل ببذل المال المغصوب نقول لا يجزي ذلك عن حجة الإسلام. فإذا ماكو فرق بين الموردين، فالتقييد لا معنى له. واضح؟ إنما التقييد يصح لو فرض أن الفرع الثاني هو فرع يختلف حكمه عن هذا الفرع، وهو ما إذا حج بنفس المال، ولكن الملاك واحد فيهما ما دام لا تحصل الاستطاعة ببذل المال المغصوب فهذا الحاج هو ليس بمستطيع سواء حج بهذا المال المغصوب أو حج بمال آخر، ولا يجزئه عن حجة الإسلام. كما ينبغي أن نلتفت إلى أن هذا الشخص الذي بذل له المال المغصوب وذهب إلى الحج، هذا الشخص مرة نفترض أنه ليس بمستطيع في جميع الأحوال، لا قبل أن يصل إلى الميقات ولا بعد أن وصل إلى الميقات، هو غير مستطيع، وإذا كان له استطاعة فاستطاعته بهذا المال المغصوب. واضح؟ وأخرى نفترض لا، هو لم يكن مستطيعا من بلده ولكن عندما وصل إلى الميقات هو مستطيع بغير هذا المال المغصوب، عنده أموال من الميقات يحتاج مليون مثلا، أو عنده مليون من مال الخاص غير هذا المال الذي بذل له المال المغصوب. فإذا كان مستطيعا من الميقات فلا إشكال في أن حجته حجة إسلام، حيث لا نشترط أن تكون الاستطاعة من البلد. هذا تقدم من سماحة السيد أنه يكفي أن تكون الاستطاعة من الميقات. فإذا كان من الميقات مستطيعا فهذه الحجة تجزي عن حجة الإسلام، وإن قلنا بأن بذل المال المغصوب لا يحقق الاستطاعة البذلية، فإن مثل هذا المكلف هو مستطيع من الميقات لا بالمال المغصوب وإنما بأماله الخاصة. فعليه هذه الحجة تجزي عن حجة الإسلام من جهة أنه مستطيع من الميقات، ولا نشترط أن يكون مستطيع حتى في المقدمات قبل الوصول إلى الميقات. وهذا واضح في الملاحق التي يشير إليها سماحة السيد، وتصريحا أيضا صرحوا أكثر من مرة سؤلوا أنه تكفي الاستطاعة من الميقات، وهو وفق الضوابط. إذا كان شخص مستطيع عند بداية أول جزء من أجزاء الحج وهو الإحرام، فهذا المقدار يكفي في تحقق الاستطاعة، وبالتالي الحجة تجزي عن حجة الإسلام. إذن ذني ينبغي أن نلتفت إليه أن المسألة غير مخصوصة بما إذا حج بالمال المغصوب، وإنما المسألة تشير إلى مطلب كلي، وهو أن من بذل له مال مغصوب ليحج به ثم انكشف بعد أن أكمل الحج انكشف عن هذا المال المغصوب بالنسبة إليه، هل بذل المال المغصوب يحقق الاستطاعة البذلية فتشمله روايات عرض الحج أو لا يحققها؟ فإذا لا يحققها يعني هذه الحجة لا تجزى عن حجة الإسلام، واضح؟ أعم من أن يكون حج بهذا المال أو بمال آخر. ثانيا، إذا فرض أن هذا الشخص استطاع من الميقات بغير هذا المال المغصوب فلا إشكال في أن حجته تجزى عن حجة الإسلام. المسألة غير ناظرة إلى هذا المطلب، مسألة ما ناظرة إلى أنه مستطيع من الميقات، جاي تفترض هذا غير مستطيع أبدا وليس عنده إلا المال المغصوب الذي بذل له، فهنا هل بذل المال المغصوب يحقق الاستطاعة البذلية أو لا يحققها؟ الجواب نقول لا يحقق الاستطاعة البذلية. لماذا؟ لأن ظاهر روايات عرض الحاج عرض عليه الحاج أو قوم تكفلوا بأن يحجوه أو غير ذلك من ألسنة الروايات، فظاهرها أن المال الذي يعرض عليه هو مال مباح، ومثل هذه الرواية منصرفة عما إذا بذل له مال مغصوب، لا تشمل هذه الحالة، فإذا لا تشملها لا يوجد دليل على إجزاء حجته عن حجة الإسلام. إذن بذل المال المغصوب لا يحقق الاستطاعة البذلية فلا يجزي حجه عن حجة الإسلام. قال مسألة 56، إذا بذل له مال فحج به ثم هاي قلنا فحج به، هاي به بعد مالها موضوعية، ولعله متابعة للسيد الخوئي حيث أن أستاذ السيد الخوي أيضا في المناسك قيد العبارة بهذا القيد فحج به، فحج مطلقا هسه به أو بغيره، ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الإسلام. يعني ثم انكشف شنو؟ يعني كان جاهلا عندما أتى بالحج ويجهل أن المال مغصوب، وإلا إذا يعلم واضح هذا لا يجوز له ولا يجزي بلا إشكال. الكلام فيما إذا كان جاهلا إلى أن أتم الأعمال ثم علم بعد ذلك بأن المال مغصوب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.